أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 882. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: إذا شك في موجب سجود السهو لم يلتفت. ذكرنا أن سجدتي السهو لهما أسباب، وهي المسمات بالموجبات. موجب يعني سبب، كالكلام ساهيا فإنه يوجب سجود السهو، والسلام في غير محله، والشك بين الأربع والخمس، وهكذا ذكرنا خمس أو ست موجبات. إذا حصلت هذه الأسباب وجب سجود السهو، ولكن إذا شككنا في تحقق واحد من تلك الأسباب، كان شك المصلي هل تكلم ساهيا في صلاته حتى يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو، هل نسي السلام حتى يجب عليه أن يأتي بسجود السهو، أو لم ينسى أو لم يتكلم، ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه الإتيان بسجدتي السهو، لا يلتفت إلى ذلك الشك ولا يعتني به. ذلك باعتبار الاستصحاب، فإنه في المقام يجري استصحاب عدم الكلام ساهيا، عدم تحقق الموجب، وسابقا لم يتكلم والآن يشك هل تكلم أو لا، فيستصحب العدم. وهكذا مثلا إذا شك في أنه هل سلم في غير محله أو لا، هل شك بين الأربع والثلاث أو لا، فيستصحب العدم، عدم تحقق هذا الموجب، وبالتالي يثبت أنه لم يحصل منه الموجب، فلا يجب عليه الإتيان بسجدتي السهو. قال: إذا شك في موجب سجود السهو لم يلتفت. النقطة الثانية: إذا علم تحقق الموجب، علم أنه حصل منه ما يوجب سجود السهو، ولكن شك في عدده، فهل حصل عنده موجبان أو حصل عنده ثلاث موجبات لسجود السهو، سبب واحد للسهو أو ثلاثة أسباب؟ هنا يبني على الأقل، لأن الأقل هو المتيقن والزائد مشكوك يجري فيه الأصل. فإذا شك أنه حصل له موجبان أو ثلاث، يكفي أن يأتي بسجود السهو مرتين، أن هذا هو المتيقن والزائد مشكوك يجري فيه الأصل. قال: وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل. النقطة الثالثة: إذا علم بتحقق الموجب، علم أنه تكلم ساهيا في صلاته، ولكن فهنا يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو، ولكنه بعد ذلك شك في أنه هل أتى بسجدتي السهو أو لم يأتي، شك في الإتيان وعدمه بعد الجزم بحصول الموجب وتوجه التكليف إليه، ففي مثل هذه الحالة يلزمه أن يأتي بسجدتي السهو لاستصحاب عدم الإتيان أو للاشتغال. إذا لم يجر الاستصحاب فتجري قاعدة الاشتغال، فإنه عندما حصل الموجب قد اشتغلت ذمته جزما بسجدتي السهو، بعد ذلك يشك في فراغ الذمة، فلا بد من تفريغها، لأن الجزم باشتغال الذمة يستدعي تفريغ الذمة بنحو الجزم، ولا يحصل الجزم بفراغ الذمة إلا بالإتيان بسجدتي السهو. قال: وإذا شك في إتيانه، إتيان سجدتي السهو يعني سجود السهو، إتيان سجود السهو بعد العلم بوجوبه أتى به، وإن كان شكه بعد فوات المبادرة على الأحوط للزوم. نحن قلنا فيما مضى أنه يلزم المبادرة إلى سجود السهو من باب الاحتيام، فمرة هو يشك في الإتيان بسجدتي السهو وعدم الإتيان بها والمبادرة موجودة وباقية، مباشرة يعني بعد السلام شك أنه هل أتى بسجدتي السهو أو لا، فالدقيقة دقيقتين بعد السلام شك مثلا، فالمبادرة باقية، المبادرة العرفية هو هذا اللي قلنا به. وأخرى لا، هو يشك بعد الساعة، بعد ساعتين من انتهاء الصلاة يشك، فهنا فات وقت المبادرة، فإذا فاتت المبادرة وشك في الإتيان وعدم الإتيان هل يجب عليه الإتيان أو لا يجب؟ يقول نعم يجب عليه الإتيان على الأحوط، لأنه هو يوجد في حقه ماذا؟ تكليف، فيشك في فراغ ذمته وتجري قاعدة الاشتغال، ومن قبلها يجري الاستصحاب، استصحاب عدم الإتيان، ومجرد فوات المبادرة هذا لا يوجب سقوط التكليف المتوجه إليه، لأن سجود السهو كما قلنا وليس جزءا من الصلاة، حتى إذا فاتت الموالاة أو المبادرة يلزم من ذلك بطلان الصلاة، وإنما هو تكليف مستقل، هما سجدتان وجبتا بشكل مستقل، فلا يسقط وجوبهما حتى لو أخرهما عمدا، لا يسقط وجوبهما، يلزم الإتيان بهما بعد ذلك. قال: وإن كان شكه بعد فوات المبادرة على الأحوط لزوما. النقطة الرابعة: إذا اعتقد تحقق الموجب وبعد أن سلم شك أنه حصل منه ما يوجب سجود السهو أو لا، وهو في الصلاة حصل له يقين، حصل له يقين أنه حدث منه ما يوجب سجود السهو، كان تيقن أنه تكلم سهوا، لكن عندما سلم انقلب هذا اليقين إلى شك، بعد السلام صار عنده شك أنه تكلم لو ما تكلم، فالمدار على أي شيء؟ إذا كان على اليقين يجب عليه الإتيان بسجدتي السهو، إن كان على الشك لا يجب عليه الإتيان بسجدتي السهو. سمعت سيد يقول لا يجب عليه، باعتبار أن الاعتقاد إنما يؤثر ما دام باقيا، والمفروض هو لم يبقى، انقلب إلى شك، فالمدار على حالته الفعلية، وهذا تقدم في مسألة سابقة أن المدار عندما تتغير الحالة النفسية من الاعتقاد اليقين إلى الشك، أو من الشك إلى اليقين، المدار على الحالة الفعلية التي يمر بها المكلف، والآن هو بالفعل هو شاك، وما دام شاك في تحقق الموجب، وتقدم في النقطة الأولى أنه لا يجب عليه الإتيان بسجدتي السهو، شك في تحقق الموجب، يجري استصحاب عدم تحققه، كما أنه إذا شك في الموجب وبعد ذلك بلي، وإذا اعتقد تحقق الموجب وبعد السلام شك فيه لم يجب. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة عكس الرابعة، أولا شك في حدوث الموجب بعد ذلك تيقن أنه حدث منه الكلام سهوا مثلا، فهنا المدار على حالته الفعلية، والآن هو متيقن بالموجب فيلزم الإتيان بسجدتي السهو، كما أنه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به على ما مر. وين ما قال إذا قدم أنه إذا علم بالموجب أتى به، قال وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه علم بوجوب الموجب أتى به. هذا هنا تقدم وتقدم مين في تلك المسألة، أنه إذا انقلب الشك إلى اليقين فالمدار على الحالة الفعلية. النقطة السادسة، إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين، سجود السهو قلنا عبارة عن سجدتين، فإذا شك أنه أتى بسجدة واحدة أو أتى إذا واحدة يلزم أن يأتي بالثانية، وإذا جاي باثنين لا يجب عليه شيء. شك أنه أتى بسجدة أو سجدتين هنا يبني على الأقل، يبني على أنه أتى بواحدة فيلزمه أن يأتي بالثانية، لأن الواحدة هي المتيقنة والثانية يجري فيها استصحاب عدم الإتيان بها فيلزم الإتيان بها. هذا ما مختص بسجود السهو، حتى بالسجود الصلاتي إذا واحد شك جايب سجدة لو سجدتين شو نقول له؟ نقول له ابن علينا جايب سجدة واحدة، ليش؟ لأن واحدة هي المتيقنة. على كل حال سواء أتيت بواحدة أو باثنتين المتيقن أنك أتيت بواحدة على كلا الفرضين، والزائد تشك فيه فيجري استصحاب عدم الإتيان به. سابقا أنت لم تأتي بالثانية، الآن تشك فتستصحب عدم الإتيان بها. في المقام كذلك يستصحب عدم الإتيان بالثانية فيلزمه الإتيان بها. هذا إذا كان في المحل، وأما إذا كان بعد الدخول في الجزء اللاحق، شك بأنه أتى بواحدة أو اثنتين بعد الدخول في التشهد مثلا، فهنا مقتضى قاعدة التجاوز أنه لا يعتني بشكه، تجري قاعدة التجاوز وتقول له هذا شكك ليس بشيء. قال: وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل، إلا ليش قلنا؟ لأن الأقل هو المتيقن والزائد مشكوك يجري فيه الأصل اللي هو استصحاب عدم تحققه، إلا إذا دخل في التشهد تجري قاعدة التجاوز. حينئذ دخل بالتشهد شك أتى بسجدة أو سجدتين قل هذا شكك ليس بشيء، لقاعدة التجاوز. النقطة السابعة في هذه المسألة، إذا شك في أنه أتى بسجدتين أو ثلاث سجدات، إذا سجدتين هو سجود السهو صحيح أنه عبارة عن سجدتين، إذا ثلاث سجدات هذا السجود باطل. فعلى ما يبني؟ يقول يبني على أنه أتى بسجدتين، لأن المتيقن عند الشك بين الاثنين والثلاث القدر المتيقن هو الاثنين، والزائد مشكوك يجري فيه استصحاب عدم تحققه، فالسجدة الثالثة يجري فيها استصحاب عدم تحققها عدم الإتيان بها فيثبت أنك أتيت بسجدتين. قال: وإذا شك في أنه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتني به، سواء أشك قبل دخوله في التشهد، ناليش ما يعتني وبعد بالمحل يقول استصحاب عدم الإتيان بالثالثة يجري، أم شك بعده. إذا شك بعد الدخول في التشهد اللي هو الجزء اللاحق نا لا يعتني، لماذا؟ قل قاعدة تجاوز، أنه إذا دخل في الجزء اللاحق فتجري قاعدة تجاوز. نعم. النقطة الثامنة، إذا علم أنه أتى بثلاث سجدات، مو شك في النقطة السابعة، شك أنه أتى بثلاث سجدات أو بسجدتين، النقطة الثامنة لا هو تيقن أنه أتى بثلاث سجدات، فهنا يبطل سجود السهو بلا إشكال، لأن سجود السهو عبارة عن سجدتين هو أتى بثلاث، فإذا بطل يلزم إعادته. قال: وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط لزوما. ستقول هاي السجدة اللي جابها خمور كن، وليش يبطل سجود السهو؟ قلك هاي فكرة ركن وجزء، هاي تجي بالصلاة، هذا عمل مستقل، هو تكليف مستقل تأتي بسجدتين، لا بي ركن ولا بي ما هاي فكرة الأركان وغيرها، وأنه الأركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها بخلاف الأجزاء. هاي نقول هوين بالصلاة، هذا ليس من الصلاة، فأنت مطلوب منك أن تأتي بسجدتين، إذا جبت ثلاثة وما امتثلت، إذا ما امتثلت يلزم إعادة الامتثال. قال وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط لزوما. النقطة التاسعة، إذا نسي سجدة هو مطلوب منه أن يأتي بسجدتين في سجود السهو، هو نسى وحدة جاب وحدة ونسى الثانية، طيب هنا ماذا يفعل؟ يقول إذا أمكنه التدارك قبل تحقق الفاصل الطويل بين السجدة المنسية وهذه السجدة التي أتى بها، فهنا يدارك السجدة الثانية يجيبها ويشهد ويسلم. أما إذا التفت بعد حصول الفاصل الطويل فهنا أنا بعد إذا حصل فاصل طويل ما يصدق على هذا السجدتين أنهما سجدتا السهو، أنه تعبير سجدتا السهو هذا يفهم منه أنه سجدتين أكو ارتباط بينهما، فإذا حصل فاصل طويل إذن ما يقولون سجدتين السهو، هذا لهذا يلزمه إعادة السجدتين. قال ولو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها، طبعا من يتداركها بعد شي يسوي يعيد التشهد والتسليم، وإلا لا ما ذكرها إلا بعد أن حصل فصل طويل أتى بسجدتي السهو من جديد. مسألة 883، هذه المسألة تبين نقاط الاشتراك بين النافلة وبين الفريضة ونقاط الاختلاف بين النافلة والفريضة من حيث هذا الاشتراك والاختلاف، من جهة الشكوك والخلل الذي يحصل، مو من كل الجهات، وإلا أكو هواي فوارق بين النافلة وبين الفريضة. مثلا الفريضة يستحب فيها الآذان، يستحب فيها الإقامة، نافلة لا يشرع فيها الآذان والإقامة. مثلا الفريضة يجب الإتيان بالفاتحة والسورة بعدها على الأحوط، بينما النافلة يكفي الإتيان بالفاتحة. أكو فوارق متعددة، نحن هنا لسنا بصدد بيان الفوارق بين النافلة والفريضة كل الفوارق، لا لا، وإنما نبين الفوارق ونقاط الاشتراك من زاوية بحثنا اللي هو في الشكوك في المحل بعد تجاوز المحل، زيادة حصلت، هاي الخلل يعني نقصان حصل في الأجزاء والأركان، وهذا يعني بحث الخلل والشك، بيان الفوارق ونقاط الاشتراك في بحث الخلل والشك بين النافلة والفريضة، هاي المسألة اللي تريد تتعرض إلى ذلك. فيذكر سماحة السيد أن النافلة تشترك مع الفريضة في نقاط وتختلف في نقاط أخرى. قال تشترك النافلة مع الفريضة. الآن موارد الاشتراك، أولا المورد الأول للاشتراك أنه إذا شك في جزء منها في المحل يلزم الإتيان به، شك هل أتى بالقراءة قراءة الفاتحة أو لا قبل أن يدخل في الركوع ويلزم الإتيان بالفاتحة سواء كانت نافلة أم كانت فريضة، شك في السجود قبل أن يدخل في ركوع الركعة اللاحقة يلزم الإتيان به، وهكذا. هذا في المحل إذا كان الشك في المحل. إذا كان الشك بعد تجاوز المحل لا يعتني لقاعدة التجاوز، وإذا شك أنه قرأ الفاتحة أو لا بعد الدخول في الركوع هنا لا يعتني، يبني على أنه قرأ الفاتحة بلا فرق بين النافلة وبين الفريضة. قال في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به. هاي النقطة الأولى من نقاط الاشتراك، وهذا هم مدركها واضح، هاي الدليل قاعدة التجاوز مقتضى إطلاقها أنه ماكو فرق بين النافلة والفريضة، مفهومها يدل على أنه إذا لم يتجاوز يلزم الاعتناء بالمشكوك، هم مطلق يشمل الفريضة والنافلة، فالمدرك واحد. النقطة الثانية أو المورد الثاني من موارد الاشتراك أنه إذا حصل نقصان ركن تبطل الصلاة سواء كانت نافلة أم كانت فريضة، في كليهما عندما يحصل نقص ركن نقص ركعة مثلا وتبطل بلا أشكال. قال وفي أن نقصان الركن مبطل لها يعني كالفريضة. المورد الثالث من موارد الاشتراك إذا نسي جزءا لازم أن يتدارك ذلك الجزء المنسي ما دام لم يدخل في ركن بعده. إذا نسي القراءة وبعد لم يصل إلى حد الركوع يلزم الإتيان بها بلا فرق بين النافلة وبين الفريضة. إذا نسي سجدة قبل أن يدخل في ركوع الركعة اللاحقة يلزم تدارك تلك السجدة بلا فرق بين الفريضة والنافلة. قال وفي أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده، أما إذا دخل في الركن اللاحق فيمضي ثم يقضي ذلك الجزء إن كان سجدة أو تشهد على الأحوط استحبابا. هذه نقاط الاشتراك بين النافلة والفريضة. وأما نقاط الاختلاف، فالنقطة الأولى أو المورد الأول أن الفريضة قلنا إذا حصل شك في ركعاتها يعني في الثانية والثالثة من الركعات من الصلاة الرباعية فيبني على الأكثر، يلزم البناء على الأكثر في الشكوك غير المبطلة. أما في النافلة فيجوز له البناء على الأكثر كما يجوز له البناء على الأقل، مخير بينهما، هذا تقدم سابقا، لو مكلف مخير في الفريضة بين البناء على الأكثر أو الأقل
في النافلة.
وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر كما تقدم. المورد الثاني أن النافلة لا سجود للسهو فيها، ما بها سجود للسهو، ولعله يستفاد من بعض الروايات التي قالت لا سهو في السهو مضمون بعض الروايات، ولهذا قلنا في صلاة الاحتياط أيضا لا سجود للسهو فيها. من جهة ماذا؟ قلنا لأن صلاة الاحتياط على فرض عدم نقصان الصلاة الأصلية فتقع نافلة، والنافلة لا سجود للسهو فيها، من هنا ذهب الفقهاء إلى أن صلاة الاحتياط لا سجود للسهو فيها، لأنه على أحد التقديرين هي تقع نافلة والنافلة لا سجود للسهو فيها. يعني إذا أتكلم ساهيا مثلا في النافلة ما واجب علي أن يأتي بسجود السهو بخلافه في الفريضة عند تحقق أحد موجبات سجود السهو يلزم الإتيان بها به، أما في النافلة لا يجب الإتيان وإن حصل أحد الموجبات، وأنه لا سجود للسهو فيها. أن الفارق الثالث أن الفريضة إذا حصل فيها نسيان للسجدة فيلزم قضاؤها، وهكذا إذا نسي التشهد أيضا يقضيه من باب الاحتياط كما تقدم، وهذا لا يأتي في النافلة. إذا نسى السجدة ما يواجب القضاء، ما بها قضاء، وهكذا إذا نسي التشهد. قال وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها إذا كان يقضى في الفريضة. ليه؟ شنو اللي يقضى؟ السجدة والتشهد. السجدة واجبة، التشهد على الأحوال. ليش؟ لأنه اختصاص دليل القضاء بالفريضة، دليل يدل على أن السجدة تقضى أو التشهد يقضى، هذا وارد بالصلاة الواجبة، بالصلاة الواجبة وارد ولم يرد في النافلة، فهو قاصر من هذه الناحية. قصور المقتضي، قصور مقتضي قضاء الجزء المنسي عن الشمولي للنافلة. الفارق الرابع في الصلاة الفريضة، إذا حصل زيادة ركن سهوا يوجب البطلان على الأحوط، على رئيس المعصيه، على المشهور بنحو الفتوى، هنا زيادة الركن سهوا في النافلة لا توجب البطلان. إذا واحد زود لركعة أو سجدتين بالصلاة النافلة لا تبطل الصلاة النافلة ما دام ساهيا. نعم زيادة للأركان عمدا هذا توجب البطلان، كما هو الحال في الأجزاء. بعد هنا ماكو فارق بين الجزء وبين الركن في النافلة، وأن زيادة الركن سهوان غير قادحة فيها بلا إشكال. الروايات دلت على ذلك، زاد ركوع زاد سجدتين ما بي مشكلة، روايات وردت في ذلك. قال وأن زيادة الركن سهوان غير قادحة فيها بلا إشكال. زين شو يتفرع على ذلك؟ يتفرع هذا، قال ومن هنا يتدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا. إذا واحد صلى نافلة ودخل في الركوع، بعد ما دخل في الركوع تذكر أنه لم يأتي بالقراءة بالصلاة الفريضة، شو نقول له؟ نقول له أمضي بصلاتك كل شيء ما عليك، حتى لا سجود سهو ولا قضاء الفاتحة مثلا. هنا أنا شو نقول له؟ نقول له أرجع جيب الفاتحة. يقول خوي من أجيب الفاتحة راح أجيب الركوع بعدها، راح يصير عنده زيادة ركوعين. نقول له ما يخالف، ذاك الركوع الأول أتيت به سهوا مو محله، أتيت به سهوا، وزيادة الركن سهوا في الصلاة النافلة لا يضر، فلا يلزم أن يأتي بالفاتحة ويركع ويمضي في صلاته. قال ومن هنا يتدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا، يعني كما يتدارك إذا ذكره قبل الدخول في ركن أو بعد الدخول في جزء غير ركني، كذلك يتدارك بعد الدخول في جزء ركني. هذا تمام الكلام في مبحث الشك. بعد ذلك يقع الكلام في المقصد الحادي عشر وهو صلاة المسافر، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.